السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يتصل حديثنا بعون الله تبارك وتعالى في صحيح البخاري ومع أسماء الله تعالى وصفاته الحسنى. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. ثم قال: حدثنا قبيصة قال حدثنا زكريا عن ابن جريج عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل: اللهم لك الحمد، انت رب السماوات والارض، لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، قولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله لي غيرك. هذا الحديث هو دعاء استفتاح صلاة الليل. نحن محفر وحديث في استفتاح صلاة الفريضة بعد التكبير وقبل التلاوة في أدعية: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، حديث محفوظ. فهذا في الفريضة. أما هذا الحديث فقد ورد في استفتاح صلاة الليل، وهو من أجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، فلم يترك أمرا من خير الدنيا والآخرة وثناء على الله عز وجل إلا ذكر طرفا منه في هذا الحديث. فلا بد من الوقوف عليه، بل أقول لا بد من حفظ هذا الحديث حقيقة، لأنه دعاء جامع شامل لكل نواحي الدين والآخرة. إذا أقرأ الحديث ثانية لعله يرسخ في الأذهان في المرة الثانية، لأن بعض الناس عندما يتلى عليه ويتكرر طرق السماع عليه يحفظ، ولذا كان تحفيظ قديما تلقينا، وفي الكتاتيب كان تلقينا. ومما يؤثر في ذلك موقفا وقع لبعض الامراء: امير كان مولعا بالشعر، كان مولع بالشعر، فكان يعرض على الشعراء مسابقه، هذه المسابقه يقول فيها للشعراء: اتلوا علي القصيده، فاذا تلوتها عليك بعد قراءتها وتلاها عليك غلامي بعد القراءة وجاريتي بعد التلاوة فلا شيء. يعني إذا حفظت من أول مرة والثانية والثالثة فلا شيء لك. وكان هذا الأمير يحفظ القصيدة من أول مرة تلقى عليه، وعنده جارية تستمع أو غلام يحفظها إن سمعها من مرتين. وعنده رجل آخر يحفظها إن سمعها ثلاث مرات، فكلما يدخل الشعراء يلقون القصيدة يلقيها الأمير عليه فتحفظ، ففطن لذلك الإمام الأصمعي ونظم قصيدة أنا حقيقة لا أجيد قراءتها من صعوبتها، لكنها بعنوان صوت صفير البلبل. هذه القصيدة عبارتها معقدة وألفاظها متكررة، يعني لعلي آتيكم ببعضها في الدرس القادم، لأنها مما يعجز اللسان عن تلاوته، لكن عنوانها سهل جدا، أما مضمونها فكلمات أظنها لم تسمعوها في حياتكم قبل ذلك. فعندها عجز الأمير عن حفظها، وعجز الغلام عن تلاوتها، وعجزت الجارية عن التلاوة، ثم أخذ الأصمعي الجائزة. يعني كان يعطى القصيدة في الورق يعطى ثمنها ذهبا، فالأصمعي أراد عقاب الملك فكتب القصيدة على ألواح الرخام، كتبها على ألواح الرخام حتى يعجز الملك. وقال له بعدما علم أنه أصمعي، لأنه كان دخل ملتما، قال إنما فعلت ذلك لأنك قطعت أرزاق الشعراء، فليخش من تسبهم، فأنت بالطريقة دي قطعت أرزاق الشعراء. فأقرأ الحديث مرة ثانية حتى يعني يرسخ في ذهني بعض هذا الحديث. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل، أي في قيام التهجد: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله لي غيرك. الحديث ذكره البخاري وعقب عليه بقوله أو صدره بباب، وهو باب قول الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. الكلام على اسم الله تعالى الحق. الحق من أسماء الله تعالى، ثبت ذلك في الكتاب وثبت ذلك في السنة. قال تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وقال تعالى: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. والحق يقال للمطابقة والموافقة، فقل هذا حق، أي طابق الأمر الحقيقي، طابق الواقع، طابق الصدق. فعندما نقول إن الله تعالى حق، أي كلماته حق وقوله حق ووعده حق وتصديقه حق وما أتى به من الشرع حق لا يرد، وما قضى به في كتابه وسنة نبيه وجب المصير إليه لأنه حق، فدل ذلك على أن هذا الاسم يتضمن كل خير أمرنا الله تعالى به. فمثلا كلمة الحق تطلق على الموافقة في الحكمة، أنه حق في حكمته في جميع أفعاله، وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. إذا الحكمة في خلق السماوات والأرض وتقدير ذلك المنازل كانت حكمة تقتضي الحق. كذلك الحق في موافقة المعتقد الصحيح، فرب العالمين أنزل تشريعا وافق الفطرة، وافق طبيعة النفوس المستقيمة. قال تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فجعل الموافقة في الاعتقاد من الحق، الحق لأنه موافق ومطابق للقول والفعل. قال تعالى: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم لا يؤمنون. فالقول والفعل حق لله تعالى. لذلك قال على السجون: ويستنبئونك أحق هو. رب يعني قل لي وربي إنه لحق. شغل القدم: قل لي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. فدل على أنه حق في تشريعه، في حكمته، في أمره، في نهيه، في قوله، في فعله، فكل ذلك تضمن حقا. في قول الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. أي لك معاني، بعضهم يقول بالحق، أي بكلمة الحق. ربنا خلق السماوات والأرض بكلمة: كن. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فرحة ليه؟ إحنا خلق من خلقك يا رب. قالتا أتينا طائعين. فإذا أراد الله شيئا قال له كن، فخلق السماوات والأرض بقوله كن بكلمة واحدة. فقوله في الآية: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، أي بكلمة الحق كن. أو بعض العلماء يقولون بالحق، الباء هنا بمعنى اللام، وحروف الجر تتناوب، فكأن المعنى وهو الذي خلق السماوات والأرض للحق. يعني ايه؟ حتى يظهر للناس حكمة خلق السماوات والأرض، أنه خلق السماوات والأرض لنستدل بها على الخالق. لذلك الذي ينظر في السماء والأرض ولا يعتبر، ربنا وعده بالعذاب. اللي ينظر في السماء وملكوت الأرض ولا يعتبر ولا يؤمن، موعود العذاب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لآيات عبر وحكم. فكأن الذي ينظر ولا يعتبر موعود بعذاب من الله، وقد ذهب عقله إذ رأى ذلك ولم يستدل بهذا على حكمة الله تعالى وعلى إرادته. ثم ننتقل إلى الحديث. هذا الحديث أتى في وصف صلاة الليل للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان قيام الليل عليه واجبا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فكان أمرا من الله تعالى بقيامه لله، فكان واجبا عليه. أما في حق الأمة صار نازلا، فكان يقوم، وكان القيام له على أقسام. فكان إذا صلى صلاة الليل صلى ركعتين خفيفتين أول الليل ثم نام. فإذا مضى ثلث الليل أو شطره قام فصلى، والنوم أول الليل أفضل من النوم آخره. فكان ينام أولا وقتا يسيرا بعد صلاة ركعتين فقط، ويصلي ركعتين خفيفتين، فإذا مضى نصف الليل قام فتهجد لله تعالى إلى صلاة الفجر، ثم يصلي ركعتين ركعتين ويطيل ما شاء الله أن يطيل. فكان قبل قيامه يدعو بهذا الدعاء افتتاح صلاة الليل. فماذا كان يقول في هذا الدعاء؟ يقول: اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض. الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة، فهو المحمود على صفاته وأسمائه وعلى نعمه وأياديه وعلى خلقه وأفعاله وعلى أمره وحكمته، وهو المحمود أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. فيبدأ دعاءه بحمد الله تعالى لأنه المحمود على الإطلاق في كل شيء. لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، وهذا يعني إثبات الربوبية لله تعالى وحده، أي أن الله عز وجل هو الرب الخالق لكل الأكوان، الرازق لكل العباد، المقدر مقادير كل شيء، فلن يشركه أحد في خلقه ولا في ملكه ولا في تدبيره، لا عيسى ولا عزيز ولا شيء من عباده أبدا. فهذا يدل على إثبات أن الله خالق ورازق ومدبر. قال: لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. القيم معناه إيه؟ القيم معناه القائم بأمور الخلق، هو مدبر العالم في جميع أحواله. والقيوم أيضا من أسماء الله تعالى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إيه معنى القيوم؟ القيوم هو القائم بنفسه مطلقا لا بغيره، ويقوم به كل موجود. دي مسألة مهمة جدا، هو القائم بنفسه ويقوم به كل موجود. هذا يعني أن الله غني ونحن فقراء، أن الله عزيز متكبر ونحن ضعفاء، أن الله تعالى لا يحتاج إلى خلقه وخلقه محتاجون إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فإذا رب العالمين قائم بذاته، ومعنى القائم بذاته أي لا يحتاج إلى مساعدة أحد في كل شيء. في قوانين الدنيا أنزل قانونا فلا نحتاج إلى قانون عنه، في تسيير الفن، في خلق العباد، في كل شيء رب العالمين لا يحتاج إلى أحد يكمل خلقه أو يجبر نقصا في خلق الله تعالى، لأنه القائم بذاته. ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض. إيه معنى نور السماوات والأرض؟ كلمة نور تأتي دائما مضافة، تضاف إلى شيء. لذا اختلف العلماء في تسمية الله تعالى النور، والصحيح أن النور من صفات الله وليس من أسمائه. فالله تعالى نور، وحجابه نور، ووجهه نور، لكن لم يرد نص فيه تسمية بأن الله النور لغير الواقع. نجد أدلة كثيرة على هذه المسألة. في سورة النور قال: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. فذكر ذلك مضافا، أي نور السماوات والأرض. فمعنى ذلك أي أن الله تعالى منور السماوات والأرض، وبه يهتدي كل خلق. فمعنى النور أي الهادي لأحسن طريق، وهو منور السماوات والأرض. طيب، هل أقول إن الشمس والقمر هما نور الله؟ لا، لأن الشمس والقمر مخلوقان من خلق الله تعالى، وصفات الله تعالى غير مخلوقة. صفات الله تعالى غير مخلوقة، لأننا لو قلنا بأنها مخلوقة أي يعتريها التغير وسبقها عدم، والله عز وجل أول لا شيء قبله وآخر لا شيء بعده. فعندما ترى الشمس لا تقل هذا نور الله، وعندما ترى القمر لا تقل هذا نور الله، لأنه خلق من خلق الله تعالى. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. ثم قال: حجابه نور، حجابه نور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحات الوجه معناها ايه؟ نور وجهه، ده معنى سبحات الوجه، يعني وجه الله تعالى يتلألأ نورا. سبحات وجهه لو كشف الحجاب ونظر الناس الى سبحات وجهه لانتهى اليه كل شيء. فدل ذلك على ان الله عز وجل نور، وهذا من صفات الله تعالى. لذا تجد احاديث كثيره جدا تبين هذا المعنى. يقول في دعائه لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصرف عليه أمر الدنيا. وفي حديث مسلم يقول من حديث أبي موسى الأشعري قال: قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يأخذ القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يعني كأن الإنسان لا يتحمل في الدنيا رؤية الله تعالى، حتى يستطيع ذلك لابد أن يموت ويخلق خلقا جديدا يستطيع مقاومة هذا النور. تصور معي، لما موسى طلب رؤية قال له إيه؟ لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. إذا رؤية الدنيا مستحيلة، لكن سنراه يوم القيامة. ليه؟ إيه الفرق؟ لأنك في يوم القيامة خلقت خلقا جديدا مؤهلا لهذه الرؤية. أما في الدنيا فالخلق والتركيب ليس مؤهلا لرؤية الله تعالى. ولذلك في حديث جميل، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي رأى النار فتأخر، ثم رأى الجنة فرأى فيها عنقودا، فهم أن يتناول منه ولم يأكل. فلماذا لم يأكل منه؟ لأن طعام الجنة طعام لا يفنى، وبدر الإنسان خلق للفناء، فكيف يدخل الباقي في الثاني؟ فلن يستطع جسده صلى الله عليه وسلم طعام أهل الجنة وهو في الدنيا، لكن إذا مات وانتقل إلى ربه خلق خلقا جديدا تحمل نعيم الجنة. إذا الجسد خلق لهذه الطبيعة، وكل إنسان له تركيبة في الجسد، حتى في الدنيا نحن متساويون، في واحد يتحمل البر وآخر لا يتحمله، رجل يتحمل الحر والثاني لا يتحمله، وهكذا. فترى أن الناس في الدنيا يخلقون خلقا جديدا، فصار أفضل نعيم أهل الجنة رؤية الله تبارك وتعالى. لذا قال تعالى واصفا هذا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة على قول جماهير المفسرين هي رؤية الله تبارك وتعالى. ثم قال قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق. قولك الحق أي أنت قلت حقا، وقولك صفتك، وما قاله الله تعالى فهو صدق، فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهذا يؤكد لنا المعنى أن المسلم وجب عليه تصديق كلام الله تعالى بغير تردد. وقيل ما قبلش مننا فقط أن نقبل كلام الله، لا، لم يكتفي منا بذلك، إنما أراد منا أن نقبله حتى يسلم له، مش مجرد قبول. لذا قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. بس كده؟ لا. إذا التسليم المطلق لكلام الله تعالى، يعني لا ترى اعتراضا في قلبك ولا ترددا في قبولك. ممكن يبقى الحكم الشرعي على غير الهوى، فتجد في نفسك نوع من التردد، نوع من التزبد، عايز تعمل موافقة لأمر الله بس في حب النفس والشهوة والهوى، ولا لا. المؤمن لا يرى حرجا في امتثال كلام الله، بل يسلم تسليما لأوامره. ليه؟ لأن ما قاله الله حق، وما وعد به حق، فلا بد من الوصول إليه. يقول ووعدك الحق. طيب ربنا وعدنا وأوعدنا، وعدنا مثلا بالنص، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، دي وعود، فلا بد أن يكون المسلم مصدقا لوعد الله تعالى. وعدنا الله عز وجل إذا دخلنا القبر وثبتنا في الجواب أن نحيا في جنة، بل رد من التصديق في ذلك. وعد الله عز وجل أن من عمل للدنيا وأعرض عن الطاعة أن يحيا حياة ضنكا، ده وعد. ومن أحيا بكتاب الله سيحيا حياة مطمئنة، فهذه وعد من الله عز وجل. فالمؤمن مصدق لوعد الله تعالى حتى لو تأخر، لأن ربنا لما وعد هل حدد لنا فترة زمنية؟ أم أنه قيد الوعد بالشرط؟ كل آيات القرآن الكريم تقيد، إذا فعلت حققت الوعد، إذا استقمت حققت الوعد. إذا في آية التنزيل وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا الى اخر الايات. قال بعدها يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. ثم قال بعدها واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. دي كلها ايه؟ فروق من الله عز وجل. اذا الوعد قادم لكن الاشكال في تقلب الشرط. نحن الذين قصرنا في الشرط الذي اخذه الله علينا. ولقاؤك حق. دي الازمه التي نحياها. اللقاء الموت وما بعده من حوادث. فهل نحن وصلنا الى مرتبه التصديق واليقين بلقاء الله عز وجل؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. فالمؤمن مصدق بوعد الله تعالى في لقائه انه لا بد ان يلقى ربه اجلا او عاجلا. وبمجرد الموت تنتقل الى حياه ثانيه تلقى فيها وعد الله عز وجل. لان القران الكريم مليء بالغيبيات. حدثنا عن الموت وعن الجنه والنار والقبر بعذابه ونعيمه، وتحدث لنا عن الوزن والصراط والحساب والحشر. كل ذلك اخبارنا. الكلام ده هو غيب ولا شهاده؟ ده كله غيب. المؤمن المصدق انه بمجرد الموت سيلقى لقاء ربه وما وعد فيه من كل احوال الغيب التي اخبرنا عنها. والجنه حق. يعني ايه حق؟ يعني ايماني ان الجنه خلقها الله عز وجل واعدها لعباده وجعلها متسعه، وان الجنه لا تفنى ابدا، لا يعتريها الفناء ولا الزواج. وكذلك النار خلقها الله تعالى وهي لا تفنى ابدا. في بعض العلماء قال بفناء النار، لكن الكلام ضعيف. والصحيح انها لا تفنى وانها معذبون ويتمنون الموت ولن يموتوا، بل سيدوم العذاب عليهم احقادا احقادا متواليا. والنار حق، اي ان عذاب النار حق. وهذا يعني ان المؤمن يخشى من المعصيه، لان المعصيه طريق موصل الى النار. فهل كل المسلمين اليوم على يقين بانهم سيلقون ربهم وان بعد اللقاء جنه او نار؟ لو اننا على هذا اليقين سترى المعاصي بيننا قليلا، لكن الشاهد ان المعاصي عظيمه ومتكاثره، والناس ارادتها الشهوات استحوذ عليها الشيطان. فلو ان العبد ممكن فقط بان في جنه وفي نار في الاخره سيعمل حسابا لكل كلمه تخرج من اللسان وكل قوه يمشي بها على قدميه. والساعة حق، الساعة اللي هي يوم القيامة. ثم قال بعدها اللهم لك أسلم، أي استسلم. مع الإسلام هنا الاستسلام الكامل لله تعالى. يعني أنت قاعد تقرأ المصحف مستسلم لخطاب الله لك. هذا معنى الاستسلام، أن تؤمن بكل كلمة خاطبك بها ربك. فإذا كنت على ذنب وقرأت كتاب الله يحذرك من هذا الذنب تركته ولا تبقى. لأن هذا معنى الاستسلام. ربنا بيخبر في القرآن الكريم وكتاب الله على الركائز من الله إلى عباده. فللأسف البعض عندما يتلى كتاب الله كأن القرآن يتلى على غيره ويخاطب به غيره ويكلف به غيره. لا، القرآن يخاطبك أنت في كل كلمة وحرف من كتابك. وبك آمنت وعليك توكل. ايه معنى التوكل؟ التوكل صدق اعتماد القلب على الله، صدق اعتماد القلب على الله تعالى، يعني يكون قلبك صادق الاعتماد على الله عز وجل، وهذا يعني اتكالك عليه، توكلك عليه، اعتصامك به، استغاثتك بالله تعالى، واليك انبت اي رجعت وتبت، وبك خاصمت. يعني ايه؟ يعني انا لا اخاصم مسلما الا لله. تقول عائشه رضي الله عنها: ومن انتقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط الا ان تنتهك محارم الله فينتقم لله بها. يعني ايه؟ يعني غضبه لمن؟ لله، وليس لنفسه ولا لعرضه، انما كان الغضب لله تعالى. فان خاصم رجلا فانخصام لله وليس للدنيا. لذلك قال الشيخ الاسلامي: المسلم يحب على قدر طاعته ويبغض على قدر معصيته. فكلما أمعن في الطاعة كلما زاد الحب له، وكلما أمعن في الذنب كان البغض له. يعني أنا في حب المسلمين حب يتفاوت، حب العلماء أشد من حب لعوام الناس، وحب لعوام الناس أعظم من حب للعصاة، وأحب العصاة أكثر من الكفرة. واخد بالك من ديت؟ يعني مينفعش أساوي عاصي المسلمين بكافر الكفار أو بيهودي ونصراني، لا، أنا أبغض هذا لله تعالى. ليه؟ لأن علاقتي مع الناس قامت والرابط بينني وبينهم هو الله تعالى. لذلك قال ابن عباس: من احب لله وابغض لله ووالى لله وعاد لله فانما تنال ولايه الله بذلك. عايز تنال ولايه الله ان تجعل الحب والبغض لله، مش لامور الدنيا ولذاتها. ولذلك حاكمت، يعني عندما اتصلنا احتكمنا الى شرع الله تعالى. النهارده مش كده يقول لك ايه؟ ما تحكميش كلام العصور الماضيه، كان كتاب الله تعالى بني واندرك ولا يصلح في هذا الزمان. ايه؟ الكلام ده كفر بالله عز وجل. اعتقاد هذا الكلام يؤدي ولا بد الى الاشراك بالله، لان هذا معناه ان كلام الله عز وجل لا يستقيم به حال الناس في زماننا، وهذا يعني ان الله عز وجل ليس حكيما في شرعه، ليس حكيما في امره. فكلام الناس اليوم لا مانع ان ننحي كتاب الله وان نتخذ قوانين نتحاكم اليها، لان كتاب الله ليس جامعا. من اللي كان ده؟ لما ننظر في كتاب الله تعالى سنرى خلو القوانين الأرضية من التشريع المحكم. هم جم في القانون الأرضي ولما وجدوا مسألة الأحوال الشخصية القانون الفرنسي لم يستوعبها، قال لك ناخد القانون الإسلامي. وهذا مطبق في بلادنا، قانون الأحوال الشخصية مستمد من الشريعة الإسلامية. طب إذا كنت اعتقدت أن جزءا من الحكم الشرعي فعلا هو الصالح، ولم نجد قانونا أرضيا في الأحوال الشخصية يسد قائلا إلا القانون الإسلامي، فإن ثبت كماله في هذا فلا بد أن يكون كاملا في غيره. لابد. إذن القانون الإسلامي الجنائي والاقتصادي والاجتماعي لابد أن يحتوي على كل صفات الكمال، وهذا موجود في اليابان. قالوا حل الأزمة الاقتصادية في العالم إذا جعلنا الفائدة صفر، يعني معنى إيه؟ إلغاء الفائدة على القروض. لما قامت الحرب العالمية وضعت ألمانيا في الحرب فقتل آلاف من الرجال، فقل عدد الرجال في ألمانيا وكثر النساء. وخبرت في التاريخ دوت كان فيصل في البشرية. من بعد الحرب العالمية وقع فيصل وترتب عليها أحكام جديدة، والمرأة في العالم كله كانت لا تخرج من البيت إلا فيما تضطر إليه، مش في الإسلام بس، لا في جميع بلاد العالم، يعني أعمال طيبة فقط، لم تخرج إلى العمل في المصانع والمزارع وغيرها إجبارا إلا بعد الحرب العالمية. ففيه هتلر ونحن كده عندنا النساء أضعاف الرجال، طب عايزين حل نعمل ايه؟ فسأل قالوا له الشريعة الإسلامية تبيح للرجل أن يتزوج أربعة. الكلام ده جه على هوا خالص. قال لك خلاص نبعث لمصر لجنة إلى الأزهر الشريف ويكتبوا لنا قانون التعدد في الإسلام. وبعث لجنة إلى مصر وكتبوا قانون التعدد وكاد أن يطبق هذا القانون في ألمانيا. الخلافة العثمانية قبل سقوطها كانت متهالكة، فقوم الروس وخدوا أجزاء من بلاد الإسلام، فأصبحت بعض بلاد المسلمين تحت سيطرة الروس، وبعض بلاد الروس تحت سيطرة المسلمين. يعني ايه؟ في كلا الدولتين لهما رعاية من الكيان الآخر. فطلبت روسيا من الخليفة السلطان عبد الحميد، قال له احنا عايزين دستور وقانون حتى يتحاكم فيه الرعاية المسلمين في بلادنا. فراح نجمع علماء الدولة التركية في تركيا ووضع دستورا للأحكام الشرعية حتى يتحاكم إليها المسلمون في بلاد روسيا. ووضع كتاب هو بحق دستور للشريعة الإسلامية، حول الشريعة إلى مواد ودستور. الكتاب اسمه مجلة الأحكام العدلية، أربع مجلدات. مجلة الأحكام العدلية عبارة عن دستور الدولة العثمانية الذي يطبق على المسلمين في بلادهم وعلى المسلمين في بلاد احتلت. والكتاب مطبوع ومنتشر. النهارده يقول لك قدمتوا عندكم الشريعه الاسلاميه، مش مقننه، لا ازاي؟ الشريعه الاسلاميه مقننه قانون، ومقننه فقرات، ومقننه قنوت، لكن البند الاولاني في الفصل الثالث، وهكذا في البيوع والمعاملات والنكاح والزواج والحدود، جميع الاحكام الشرعيه مقننه في نظام قانون للتعامل بين المسلمين مع بعضهم ومع غيرهم. وده مثال من أمثلة كثيرة على تقييم الشريعة الإسلامية على صورة القوانين التي تحكم البلاد والعباد. فهنا ما علينا إلا أن نقرأ كتاب الله ونستخرج منه الأحكام وتصار في قوالب وقوانين. وأنت عايز المسألة دي أن تجمع الفقهاء لاستخراج الأحكام الشرعية وهي موجودة ومكتوبة ومنتشرة، وإلا فإن هذا الزهد قد سبقنا إليه علماؤنا الأوائل وتصوره لنا في مصنفاتهم. قال فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. الغفر معناه الستر، الستر مع الوقاية، يعني رب استرني وقيني. ولذلك يقال للمغفر مغفر لهذا. يقول لك مثلا في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر اللي هي الخوذة، لبسها ليه؟ للوقاية والستر. نفس الكلام، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، أي استر لي جميع ذنوبي وقيني منها ما قدمت في الماضي من ذنوب وما أخرت. فهذا يطلب من الله عز وجل مغفرة الذنوب القديمة والآتية. قال وأسررت وأعلنت، أي ذنب السر وذنب العلانية. طيب أيهما أشد ضررا على المسلم، ذنب السر أو ذنب العلانية؟ الذنب اللي عند ربنا أعظم اللي هو إيه؟ العلانية، إن واحد يعلن الذنب أمام الناس، دي أكبر مصيبة. لتدل على دولة، وهي دعوة إلى انتشار الذنب. لما واحد يقدر في الطريق أو يفعل الفاحشة على الماء هذا معالج. ولذلك قال في الحديث كل أمتي معافى إلا المجاهدين. الواحد يظهر بالذنب كده، يعني في واحد يجيب لك سجارة ذنبه ويشربها كده في ايه ترشاح ولا حتة كده مأكولة، والتاني في الشارع عمال يلف ويبيع ويوزع، ده أخطر. ليه؟ لأنها دعوة للفاحشة، وإعلان الفاحشة كبيرة من الكبائر. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، خلي بالك مش الفاحشة، لا إشاعة الفاحشة، لهم عذاب أليم. لماذا؟ لأنه دعا الغرة إلى هذه الفاحشة. ممكن الناس بفترة من الفترات تستحي من ذنب، لكن يجي واحد يعمله والتاني يتابعه والتالت والرابع وبعد أسبوع لا الناس كلها ترجع، إذا يتحمل وزر ذلك الأول. لذلك لما خلع الحجاب في مصر في ميدان التحرير وكان اسمه ميدان الإسماعيلية، وخرجت نسوة محاربات لدين الله، هدى الشعراوي وغيرها، وخرجنا في مظاهرات نسوية يعلن الاعتراض على حكم الإنجيل. طيب ماشي، خرجوا في الميدان وفجأة خلعنا الحجاب فأوقدنا فيه النيران. اعتقد ده المظاهرة والاستنصار على الإنجليز. احنا عايزين نتحرر من الإنجليز وكذلك من الحجاب. فخلعنا الحجاب في الميدان، لما رأت النسوة ذلك في الميدان تجرأنا على قلع الحجاب أيضا. ومن بعدها خلع الحجاب وتحول اسم الميدان إلى ميدان التحرير. تصور القصة دي بذنب. إذا هذه المرأة التي فعلت هذا دعت إلى نزع الحجاب، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزاره شيء. إذا المزاهرة ذنب عظيم، وهذا أيضا لا ينفي أن الإصرار والمداومة على ذلك ذنب عظيم عند الله. فإن الله تعالى يحب منك أن تعبده في السر كما تعبده في العلانية. لكن تيجي في العلانية وتطيع وفي السر تعصي أو تخالف، فهذا يدخل في نوع من النفاق. لذا قال تعالى استخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القوم. وبعد الختم هذه وكان الله بما يعملون محيطا. شوف المعنى دوت، انت بتعمل قدام الناس حاجة ومن ورا الناس حاجة تانية، خلي بالك ربنا محيط بك في الحالتين، قدام الناس وانت في خلوة. وهذا يعني زيادة المراقبة، ان تزداد او يزداد امر المراقبة في قلبك، ان تراقب ربك في سرك كما انك تراقب الناس في العلانية. هذا يدلك الى استقامة السر، وكلما امعن العبد في استقامة السر كلما رزقه الله تعالى قبولا بين العباد وفهما لكتاب الله وقراءة صحيحة فيما يقول ويشهد. أنت إلهي لا إله لي غيرك، وهذا إثبات أعظم كلمة في الوجود، لا إله إلا الله. ثم قال في الباب الثاني باب وكان الله سميعا بصيرا، وهذا يثبت اسمين لله تعالى، إثبات اسم الله السميع واسم الله البصير. سميع بسمع وبصير ببصر، وسمع الله تعالى وبصره على صفة وكيفية خلاف صفة المخلوقين، فيسمع لكن سمع لا كسمعنا، وبصر لا كبصرنا، فيرى ما لا نرى، ويسمع ما لا نسمع، فلا تخفى عليه خافية، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. صرع ضلت الأمة، ضلت كلمة، مع أن اسم الله السميع البصير متواتر في كتاب الله، وكان الله سميعا بصيرا لو بحثت عنه في القرآن كثيرا، ومع ذلك أدى فرقة في الأمة وقالوا إن الله تعالى لا يسمع ولا يبصر. يا جماعة كيف هذا؟ قالوا هكذا فهمنا. لماذا؟ قالوا لأننا لو أثبتنا السمع والبصر لله أثبتنا من لوازم ذلك الجارحة لله، يعني أثبت له وزن وعلم، والجوارح ربنا منزه عنها. وهل يلزم من إثبات السمع والبصر إثبات الجارحة؟ ربنا أخطأ عن نفسه وقال بأن لي سمع وبصر، فلماذا شبهت الخالق بالمخلوق؟ هو انت شفت ربنا عشان تحكم عليه؟ من من الناس في الدنيا راى ربه؟ حد من العباد في الدنيا شاف ربنا؟ ما شافوش. فلماذا تكيف وتجعل ان الله تعالى اوصافه كاوصاف المخلوق؟ اذا الواجب علينا ان نثبت ما عرفنا به ربنا في كتابه عن نفسه، ثم ننزه عن صفات المخلوقين، فكل نقص فالله منزه عنه، وكل كمال فالله اولى به. الامام الرازي خاض في علم الكلام وخد كل الطرق الكلاميه، وخلي بالك النهايه التي ينتهي إليها المتكلمون الشرك. ثمرة علم الكلام أن تصل إلى الشرك، وثمرة علم التصوف الشرك. خلي بالك ثمرة هذين العلمين، اللي عايز يخش في علم الكلام والمنطق والفلسفة الكلامية فيؤديه ذلك إلى أن يشك في كل شيء، لأن القواعد التي بني عليه هذا العلم مبنية على ظن وتخمين، تصل في النهاية إلى أن تشك في كل شيء. الصوفية الغاية في تعلم علم التصوف أن تصل إلى الشخص، يعني تثنى الفنادى ومخك يعني تلخبط وتسيح في الأرض وتصير كالمجانين، فعند ذلك يقولون عليه الولي الصالح. ولذا صار الكثير من قبور من يعبدونهم كانوا هم مجانين، لكن هو جهل، هو وصل ليه؟ لمستوى الثناء والشخص. هو ده وحسبنا كلام ده تسلمنا، يعني كان في واحد معروف في البلد المجنون طول النهار قاعد من غير بنطلون وقاعد عريان وشكله بحالة، ولما يروح عند له موجد ايه ده معضل ده محدش كان فيه ليه ليه هو اللي حصل؟ هو وصل للشخص، ثمرة علم التصوف الشخص، ثم ترتفع عنه التكاليف مع كل ما يتدارك العقل ترتفع التكاليف عنه. قال لك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ايه اليقين؟ مش الموت، لا، اليقين ان تصل الى مرتبة الفناء. يبقى انت كده ايه؟ اصبحت عبد تاني، ذهبت روحك في الملكوت الاعلى وقاعد فيها طول النهار مصنطن مش عارف الدنيا ماشيه ازاي. هو ده الثمرة في هذا العلم. لذا صار الاقطاب يجلسون ولا يصلون. بتسأل هو الشيخ ما بيصليش ليه زينا؟ الشيخ عبد خلاص ارتفع للتكاليف، واللي كان عايش مع المتصوفة يقول هذا الكلام ويحكي لك حكايات هؤلاء القوم انهم يصلون الى مرتبة ترك الاعمال الظاهرة، ثم يفسرون كتاب الله تفسيرا باطنيا، تفسير باطني لا علاقة له بكلام المفسرين، لا ابن كثير ولا الطبر ولا القرآن ولا نبي ولا ايه، ولا ده تفسير ظاهر. كل تفسيرات العلماء يسموها تفسير ظاهر. امال ليس من كلام جانب؟ لا، لنا تفسير اخر هو التفسير الباطني، فيفسر معاني الكلمة على مراده ويحول عبارات القرآن إلى ما يريد. أبو عبد الرحمن السلمي عمل تفسير وسماه حقائق التفسير، ده عبارة عن أصل التفسير الباطني عند المتصوفة مليء بالشطحات. تقرأ الآية يجيب لك معاني لا علاقة لها بمعنى الآية ولا بظاهرها. لا شك وإن الشياطين لا يحول إلى أوليهم يجادلهم، فهذا الذي فتح لهم باب التفسير الباطني. وقال لك العلماء على قسمين، علماء الظاهر وعلماء الباطن. يعني كل مشايخ الثاني كلهم ايه؟ دول هوامش، لكن مشايخنا هم علماء الباطن اللي بيعرف بقى ايه؟ اللي تحت الاوامر في امر ظاهر دفع ايه؟ العوامر، لكن في امر باطني هو ده اللي ربنا عايزه. فخصوا انفسهم بعلم الباطن، وان وجدت اناس يقسمون العلم الى ظاهر وباطن فاعلم انهم على ضلال، لان ربنا ما خاطبش الناس بالباطن ما خاطبهم بظاهر ما يعرفون. فاما ان نخاطب الناس ببواطن الامور وبمعاني بعيده عن المعنى الاصلي فإننا بذلك نحرف كتاب الله تعالى. ففي طريق ونفى عن الله الاسم والصفات كالمعتزلة والجهمية. وفي طريق ثاني قال لا تشرين، بس هنأول الصفة دي. فمثلا يجوا على صفة الكلام، ربنا أثبت في كتابه أنه تكلم، تكلم موسى وكلمه ربه. الآية واضحة. الآية الأولانية وكلم الله موسى تكليما ممكن تحتمل احتمالين، لأن موسى ممكن تعرض مرفوع مقدر بضمة مقدرة، ولكنها لم تظهر للثقل. فممكن يكون المعنى وكلم الله موسى تكليما، مين اللي كلم؟ موسى اللي كلم ربنا. وكلم الله موسى تكليما، وفي هذا قال لا ربنا ما كلمش. فلما يجي واحد ينظر بعض العلماء على صفة الكلام فقال كيف تنفى الصفة؟ والله تعالى يقول وكلم الله موسى تكليما، فراح يحول الآية وغير الإعراب وقال لا إنما قال الله وكلم الله موسى تكليما، يعني موسى اللي كلم ربنا. قال فكيف تقول في قوله تعالى وكلمه ربنا؟ تجاهه هي فبهت. هيعرفها ازاي؟ مش هتيجي وكلمه ربنا، ما تنفعش. وليس لها وجه في ان الرب هو الذي سمع ولم يتكلم. فهؤلاء قالوا لو استطيع ان افك الايه من المصحف لفعلت. فهم الاشاعره قالوا لا، احنا عن اول كلام الله نور فينا بيتكلم، بس مش كلام مسموع. امال ايه يا جماعه؟ قال لك لا، بيتكلم كلام نفسي، كلام معنوي. هذا معنى كلامه انه هو فلم يتكلم كلاما مسموعا. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقلنا إذا علونا كبرنا، فقال أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصلا ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. ثم أتى عليه وأنا أقول بنفسي لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة، أو قال ألا أدلك. هذا الحديث وصف للصحابة مع رسول الله في سفر. كانوا إذا علوا جبلا كبروه، وإذا نزل سبحوا، وهي السنة. إذا علوت شيئا كبر من السنة، وإذا نزلت فإنك تسبح. فغير هنا بعد التكبير عند الصعود والتسبيح عند النزول. التكبير عند الصعود استشعارا لكبرياء الله وعظمته، ان انت عمال ترتفع فتستشعر علو الله تعالى فتكبر. والتسبيح عندما تنزل استشعارا بتنزيه الله تعالى عن صفة الستر، ان الله تعالى ليس في الستر، فتقول سبحان الله اي انزه الله عن ذلك، لان معنى سبحان الله اي انزهه. فهي سنة من السنن الذكر التي تفعل في طريقك. خلي بالك من السنة النبوية في أذكارنا لم تترك لنا موضعا إلا بذكر، في النزول، في السير، في الجلوس، في النوم، في كل حالة لابد أن ترى فيها ذكرا حتى يكون المسلم ذاكرا لله على الدوام. فكانوا كلما ارتفعوا كبروا ورفعوا أصواتهم، فقال أرجعوا على أنفسكم، أي ارفقوا بأنفسكم. أنت عايز تسمع ربنا؟ ربنا سمعك وإن لم تتكلم. الله تعالى يسمع وإن لم تتكلم، يجب أن تقول الله أكبر. ولا تصرخ لأن ربك سميع. فهذا يدل يدل على استشعار العباد قرب الله منهم، أنك حتى لو كنت في الفلاة من الأرض وقلت يا رب بينك وبين نفسك فإن الله يسمع هذه الكلمة، إذا استشعرت بقرب الله تعالى منك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وعند الموت تنزع الروح والله أقرب إليك من الحاضرين، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تشعرون، فالله قريب. فقال أرجعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم، أي لا يسمع، ولا غريبة أي بعيدة، إذن ربك قريب فإني قريب. فهذا يعني أن تجعل ربك نصب عينيك في كل مكان، تدعون سميعا بصيرا قريبا. ثم أتى عليك ولا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة كلمة من أعظم الكلمات، والمعنى أي لا تحول من حالة إلى أخرى، ولا انتقال من أمر لآخر، ولا قوة على ذلك، ولا قدرة إلا بالله. يعني لا تتحول من القعود إلى القيام إلا بقدرة الله، ولا من النطق في هذا المسجد إلى الخروج إلا بقدرة الله. فتقول لا حول أي لا تحول ولا قدرة لي إلا بمعاونة الله لي. فاستشعارك لهذا المعنى كنز من كنوز الجنة. ومعنى كنز أنها جمعت خيرا عظيما ينفعك يوم القيامة. والكنز هو المال النفيس المحفوظ. يعني كأنك بكثرة هذه الكلمة قد جمعت كنزا في الجنة. قال البخاري وحدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن يزيد عن أبي الخير سمع عبد الله بن عمرو أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهذا يدل على أن الإنسان لا ينفك من الذنوب ولا ينفك من التقصير، كما قال في الحديث كل بني آدم خطاء، كل من الفاظ العموم كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فكان هذا الدعاء عظيما لأنه في اعتراف بالذنب، فيقول ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. هذا يعني أنك تتضرع إلى الله تعالى بهذا الدعاء. طب لما تدعو هل تدعو أصم أو غائبة؟ أن تدعو من يسمع ويجيب؟ إذن دعائي إثبات بأن الله تعالى سميع. لذا أنكر إبراهيم على قومه عبادة من لا يسمع، قال لي يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ينفع إله؟ إن الذين تعبدون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ هل لهم أيد يبصرون بها؟ هل لهم أعين يبصرون بها؟ هل لهم آذان يسمعون بها؟ برد على إيه؟ على أن هؤلاء يعبدون آلهة لا يسمعون. إذن من أوصاف الإله العظيم أنه يسمع ويبصر ويجيب. فعندما أقول يا رب، هذا إثبات مني أولا بأن الله تعالى موجود، صح ولا لا؟ أقول يا رب اغفر لي، إذن الله تعالى موجود، ومن ليس بموجود فلا يدعى. ثانيا إثبات أن الله تعالى غني، فلو كان فقيرا فإنه لا يسأل. ثالثا إثبات أن الله سميع، فلو كان أصم فلن يدعى. رابعا إثبات أن الله كريم، فلو لم يكن كريما ليعصي. خامسا إثبات أن الله تعالى رحيم، فإن لم يكن رحيما فلن يغفر. سادسا إثبات أن الله قادر، فإن لم يكن قادرا فكيف يغفر لغيره. إذن بهذا الدعاء تضمن معاني عظيمة، لذلك ربنا يحبنا أن ندعوه، لأن في دعائنا له إثبات كل ذلك وزيادة. واضح؟ الحديث الأخير في ذلك، قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا أبو وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها حدثت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام ناداني إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. عارفين رحلة الطائف؟ لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف بغير مجيب من الناس، تقول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان شد من يوم أحد؟ عارفين طبعا ما جرى له في معركة أحد. فقال لقد لقيت من قومك ما لقيت، يعني أحد ده أحد وقبلها وبعدها، يعني لاقى عمل. وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة يوم طيب، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل بن عبد فلان فلم يجبني إلى ما أرد، فانطلق وأنا مهموم فلم أستطق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فإذا هو جبريل يقول يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك. إذن ربنا فيما جرى لنبيه مع عبده سمع ولا لم يسمع؟ سامع، وهو في عيائه. إذن لا تمنعه الموانع ولا تعيقه الحواجز، سميع بصير، لا سقف ولا سماء يمنع رب العالمين من سماع عباده، فيسمع العبد في دعائه وساجد، ويجيب دعوة المضطر وإن كان في باطن الأرض. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات، كان فين؟ في ظلمة البحر وفي ظلمة بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. إذن الدعاء كان في باطن الأرض، في باطن البحر وفي باطن الحوت، ظلمات بعضها فوق بعض، ومع كل ذلك لم يمنع دعاء يونس من صعوده إلى السماوات العلى وسماع رب العالمين دعاءه وإجابته له. هذا الحديث يدل أيضا على سمع الله تعالى ويسمع عباده في كل مكان مكان. نقف عند هذا القدر والله تعالى أعلى. سؤالان، يقول ما صحة الحديث إن الله لا ينزع العلم من صدور انتزاعا ولكن ينزعه بنوزع ماه؟ صحيح لكن بغير هذا السياق. إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الناس، ولكن ينظر العلم بقبض العلم. فإذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأكثر بغير علم فضلوا وأضلوا. وقد فقدنا سيدنا الجليل الزكريا عليه رحمة الله تعالى ودفن معه علم كثير ورحمة الله عليه. هل فعلا ترك دفنان النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام دون أن يفتن وإلى أن تم السيرة؟ أبدا، المسألة لا تعدت ساعات قليلة، يعني توفي فذهبوا إلى الصحيفة لن يساعده ثم رجعوا، فعندما رجعوا قاموا بغسل وتكفين والصلاة عليه، فكان ذلك في ساعات معدودة. منذ قليل قام مرشح الرئاسة أحمد شفيق بحوار مع رئيس التلفزيون يسب مرشح الإخوان فهو ماشي بس فظيع طبعا. فنرجو ده النصيحة، يعني في مثل هذه المسائل أرى أن نكف ألسنتنا عن هذا الكلام كي نجاهد يغرس الصدور. هذا رجل سفيه في أقواله، سفيه في تعامله مع الناس، فأثبت على ألا يمكن له كلام. والله تعالى أعلم بالسلام عليكم.